الحمد لله العلي العظيم الجليل الكريم، نحمده ونشكره على فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صاحب المقام المحمود والحوض المورود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد ذهب نصف عامنا هذا وارتحل، وانقضت أيامه إلى غير رجعة، والبعض منا لا يزال في غفلة شديدة عن الآخرة، وفي تنافس كبير على الدنيا العاجلة الفانية، وضعف وتقصير وتكاسل عن أعمال البر الطيبة من واجبات وسنن وآداب، مع تسويف وتباطؤ عن التوبة والإنابة والاستغفار. وما أكثر أن نسمع كل يوم: يا عباد الله، إن فلاناً قد قضى نحبه ومات، وترك ماله وأهله وخلانه، وأصبح في قبره رهين أعماله، فعلينا التوبة يا عباد الله قبل أن تأتي علينا ساعة سكرتنا، وتحل بنا لحظة منيتنا، ونعاني حشرجة صدورنا، ونكابد منازعة أرواحنا. أيها المسلمون، غداً هو غرة شهر رجب، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم. قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. احذروا أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر الحرام وباقي الأشهر الحرم بالسيئات والخطايا والشركيات والبدع والفسق والفجور والظلم والعدوان والفساد والإفساد والقتل والاقتتال والغش والكذب والغيبة والنميمة والبهتان والحسد والغل والحقد، ومشاهدة المحرمات، وحضور أماكن المنكرات، والتعدي على حقوق الناس. فإن الله جل وعلا قد زجركم عن ذلك، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن السيئات تعظم وتشتد في الأشهر الحرم، وتكبر وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل. وقد ثبت عن قتادة التابعي رحمه الله تعالى أنه قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها. عباد الله، هذه أربع وقفات يجدر أن تتنبهوا لها وتفقهوا حكمها، وتتبصروا بواقع الناس معها، لتسلم عباداتكم وأنفسكم من النقص والبدع والإثم، وتقل البدع والآثام في مجتمعكم، ولا تغضبوا ربكم، وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. الوقفة الأولى: جرت عادة بعض الناس على تخصيص شهر رجب أو أول يوم منه، أو أول خميس، أو أول جمعة فيه بالصيام، وهذا التخصيص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فما صاموا هذه الأيام لأجل دخول شهر رجب، ولا دعوا الناس إلى صيامها. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. وأما يا عباد الله من كانت له عادة بصيام يوم وإفطار يوم من كل شهر في السنة، أو صيام الأيام البيض أو الاثنين والخميس، فلا حرج عليه في صيامها في شهر رجب، لأنه لم يقصد تخصيصه وتعظيمه بالصيام فيه. الوقفة الثانية: جرت عادة بعض الناس على تخصيص شهر رجب بصلاة تسمى صلاة الرغائب، وتؤدى في ليلة أول جمعة من شهر رجب ما بين المغرب والعشاء، وأول ما عرفت في القرن الخامس الهجري. وهذه الصلاة يا عباد الله يحرم أن تصلى أو يدعى إلى صلاتها، لأن مرجع الصلاة إنما هو إلى نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة، ولم ترد آية قرآنية ولا حديث نبوي صحيح في مشروعيتها. وقد قال الفقيه ابن العطار الشافعي رحمه الله: والأحاديث المروية في فضلها كلها موضوعة باتفاق أهل النقل والعدالة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لم يصح في رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. الوقفة الثالثة: حادثة الإسراء والمعراج هي حادثة عظيمة وآية كبيرة ومعجزة ظاهرة باهرة، وقد جاء إثباتها في القرآن الكريم، وتكاثرت فيها الأحاديث النبوية، إلا أنه مع هذا لم يصح في تعيين وقت وقوعها حديث واحد، ولا أثر عن صحابي ولا تابعي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في تحديد زمن وقوعها اختلافا كثيرا، فمنهم من قال كانت في ربيع الأول، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ومنهم من قال في ربيع الآخر، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في شوال، ومنهم من قال في ذي القعدة، ومنهم من جعلها في أوائل الشهر، ومنهم من جعلها في أوساطه، ومنهم من جعلها في أواخره. ومن أضعف الأقوال قول من قال إنها كانت في شهر رجب في ليلة 27 منه. وقد قال الفقيه ابن العطار الشافعي رحمه الله: ذكر بعضهم أن المعراج والإسراء كان فيه، يعني في رجب، ولم يثبت ذلك. انتهى كلامه. اللهم جنبنا البدع في الدين، واكفنا شر دعاتها ومجالسها، إنك جواد كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فالوقفة الرابعة على شهرة حادثة الإسراء والمعراج وذكرها في القرآن وصحيح السنة النبوية وإجماع العلماء على وقوعها، إلا أنه لم يرد الاحتفال بها أو الاجتماع لها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أحد من أهل القرون الأولى ولا عن الأئمة الأربعة. وهذا الأمر يا عباد الله يكفي كل عاقل حريص على دينه في ألا يكون من المحتفلين بها ولا المجتمعين مع أهلها ولا الداعين إلى ذلك ولا المباركين به ولا الداعمين بمال وطعام وشراب ومكان لأهله. ويكفيه أيضا يكفيه في إبطاله والإنكار على أهله وعلى من يسهل فعلهم هذا ويهون من شأنه، إذ لو كان هذا الاحتفال والاجتماع من الخير وزيادة الدين لما تركه أشد الناس تعظيما وانقيادا لله ورسوله وشرعه، ألا وهم أهل القرون الثلاثة الأولى الذين صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن لم يسعه ما وسعهم من الترك لهذا الاحتفال والاجتماع وغيره من البدع في شهر رجب فلا يضر إلا نفسه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس حذَّرهم من البدع قائلًا: إن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. وصح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ألا فاتقوا الله عباد الله، واخشوا العذاب في الآخرة باجتناب البدع ودعاتها ومجالسها وقنواتها وكتبها ومواقعها في الإنترنت وبرامج تواصلها، فإن الله يحب المتقين، وإن المتقين في مقام أمين. فأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الشرك والبدع والمعاصي، وأن يرزقنا لزوم التوحيد والسنة إلى مماتنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع الضر عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يسدد للخير ولاتنا، ويغفر لنا ولوالدينا، ويرحم موتانا، ويصلح أهلينا، إنه سميع الدعاء. هذا، وقوموا لصلاتكم رحمكم الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.